الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من يتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 27 من دروس مدارج السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، ونحن قبل درسين أو أكثر بدأنا في موضوع التوبة، وقبل أن ندخل في صلب موضوع التوبة بدأنا في ذكر المعاصي والذنوب التي ينبغي أن نتوب منها، وتحدثنا من قبل عن أن أكبر المعاصي أن تقول على الله ما لا تعلم، وتحدثنا عن الفحشاء والمنكر، وتحدثنا عن الإثم والعدوان، وتحدثنا عن أنواع الفسق، وكيف أن هناك فسقا يخرج من الملة، وكيف أن هناك فسقا يوجب التوبة. وننتقل اليوم ولست أبالغ إلى أخطر موضوع من موضوعات الإيمان، ألا وهو النفاق. لأن أخطر الأمراض أيها الإخوة في عالم الطب، أخطر الأمراض هي الأمراض التي لا أعراض لها. هناك أمراض لها آلام لا تحتمل، ليست خطيرة لأنها في وقت مبكر تكشفها، ولكن أخطر الأمراض هي الأمراض التي لا يصاحبها ارتفاع حرارة ولا آلام مبرحة، إنما هي أمراض تتسلل تسللا بطيئا إلى أن تستفحل فجأة، وعندئذ يستحيل الدواء. ذكرت هذا لأن الذي يخاف أن يكون منافقا قولا واحدا ليس منافقا، لكن المنافق لا يدري أنه منافق، لا يدري، يحسب أنه مؤمن. هذا الذي جعل أو هذا الذي يفسر به أن تأتي ثلاث أو أربع آيات في مقدمة القرآن الكريم وفي أول سورة منه تتحدث عن المؤمنين، وفي آيتين فقط يتحدث القرآن عن الكافرين، وفي 13 آية يتحدث عن المنافقين. لما الإنسان يتكلم كلام الكفر، هذا الإنسان ليس خطرا أبدا، لأن الناس يحذرونه، لأن كفره بواح، مهما يكن كفره شديدا الناس يحذرونه. أما الذي يخشى منه، هذا الذي تظنه مؤمنا وهو كافر، فالذي تظنه مؤمنا وهو كافر هو المنافق، له مظهر وله مخبر، له موقف معلن وله موقف حقيقي، له سلوك خارجي وله اعتقاد داخلي. المنافق أخطر إنسان في المجتمع الإسلامي، لذلك هذا الذي تزي بزي المسلمين وصلى صلاتهم وصام صيامهم وحج حجهم وأدى زكاة ماله كما يؤدون ولبس على المسلمين وهو يكيد لهم ويحاول أن يطفئ نور الله عز وجل بطريقة أو بأخرى، هذا ليس مكانه في النار كما هو مكان الكفار، بل مكانه في الدرك الأسفل من النار. هذا معنى قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره أودع سرا لسيدنا حذيفة بن اليمان وأعطاه أسماء 17 منافقا، أمره إذا توفاه الله عز وجل ألا يصلى عليهم. أما أن يأتي عمر بن الخطاب عملاق الإسلام الخليفة الراشد الذي كان فذا عبقريا يسأل حذيفة بن اليمان ويقول له أنشدك الله، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمي مع المنافقين؟ هذا لعظم حق الله عليه. فلذلك أيها الإخوة، مهما اتهمتم أنفسكم فأنتم تفعلون ما هو من صفات المؤمن. المؤمن كثير الاتهام لنفسه، دقيق في حسابه، عسير في محاسبة نفسه، يراجع نفسه كثيرا، يتهم نفسه كثيرا، يلومها كثيرا، حتى أن الله سبحانه وتعالى أثنى على تلك النفس اللوامة. أما هذا الذي يمدح نفسه ويظن بها خيرا ويحسن الظن بها وهي ليست كذلك، فهذا على شعبة من شعب النفاق. الآن النفاق خطورته أن الإنسان يمتلئ منه وهو لا يشعر، والنفاق خطورته أنه يخفى على الناس. إذا واحد قال ليس هناك إله، مع أن هذا الكلام هو الكفر، بس أنا أرى هذا الكلام ليس له خطورة على المجتمع أبدا، لأن الناس لا يصدقونه ويحذرونه ويبتعدون عنه ويتهمونه بالكفر. أما هذا الذي يقول كما يقول الناس ويصلي صلاتهم ويصوم صيامهم ويكيد للمسلمين، هذا منافق. يعني إذا الإنسان جاء بالآيات وجه توجيه ليوافق روح العصر، جاء بآيات فسر تفسير يعني يكرس في انحرافات العصر فرضا، فرغ الإسلام من مضمونه، هذا وهو يقول الله جل جلاله والنبي عليه الصلاة والسلام. هنا الخطر، أنه هنا سم في دسم، دسم مع السم. الحقيقة النفاق نوعان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر يوجب الخلود في النار. الخلود ليس دخول النار فقط، يوجب الخلود في النار. لكن نعوذ بالله من هذا النوع. النفاق الأكبر أن تنكر كل شيء في الدين، وأن ترفض هذا الدين جملة وتفصيلا، وأن لا تعتقد لا بما جاء به النبي ولا بما نزل به القرآن، لكنك بدافع من مصالحك وذكائك ترى أن مصالحك كلها لا تصونها إلا إذا أظهرت للناس أنك منهم. هذا هو النفاق الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، بل في دركها الأسفل، وهو أن يظهر الإنسان للناس إسلام إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يعني إذا كنت في بلد مطبق فيه الدين تطبيقا كاملا، وسرعت إلى الصلاة كلما أذن المؤذن، لأنه لو لم تذهب هناك سجن وهناك عقوبات كبيرة، فإذا غادرت بلدك إلى بلد غربي انغمس الإنسان في الملذات والزنا والخمر إلى قمة رأسه. كان هذا الذي يصلي في بلده كل وقت بوقته، ويظهر ويحج البيت ويطوف ويسعى ويدفع زكاة ماله، لأنه في عليه مراقبة شديدة، فإذا لم يفعل عوقب وجلد وإلى آخره. فإذا خرج من بلده إلى بلد أوروبي انغمس في الزنا والخمر إلى قمة رأسه. أليس هذا هو النفاق الأكبر؟ لا يعبأ بشيء من أوامر الله عز وجل، بل هو لا يقبلها، بل لا يعبأ بها، بل لا يعتقد بها. أردت أن أقرأ عليكم في سورة البقرة في مطلعها الصنفين من أصناف المنافقين. فالصنف الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا النفاق الأكبر، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. النفاق الأصغر، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. لكنه لم يذهب بسمعهم وأبصارهم لأنه ينتظر أن يهتدوا وأن يؤمنوا. فالمنافق إما إنسان مؤمن بالله لكن إيمانه ضعيف وغلبته نفسه فانساق مع شهواته، فهذا النفاق الأصغر الذي نرجو لصاحبه أن يؤمن وأن يهتدي وأن يتوب. وأما النفاق الأكبر فهو أن تنكر أصلا كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تنكر هذا الكتاب، لكنك تفعل أفعال المسلمين تمشيا مع مصالحك. لعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا ما كان بينه وبينها باع أو ذراع سبق عليه القول فعمل بعمل أهل النار فدخلها أو فيدخلها. هذا الذي قصده النبي، إنه في الأصل يعمل بعمل أهل الجنة لكنه هو من أهل النار، هو كافر كفرا بواحا ولكن يتظاهر. الحقيقة في سورة التوبة وصف دقيق دقيق للمنافقين، وفي سورة المنافقون وصف دقيق لهم، وفي ثنيات السور الأخرى وصف لهم. أما الذي أتمناه على كل أخ مؤمن أن تكون صفات المنافقين واضحة في ذهنه وضوحا جليا. لماذا؟ ليعرف أين هو من هؤلاء. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنقف عند آيات المنافقين آية آية، نقف عندها وقفة متأنية لنرى الأبعاد التي تعنيها تلك الآيات، فلعلها تكون مقياسا للإنسان. أحيانا إذا كان في عنده مرض يعطوه قائمة أكلات يجب أن يمتنع عنها، هذه لا ليأكلها بل ليمتنع عنها. وإذا يعني وقفنا عند آيات المنافقين في هذا الدرس من أجل هذا، من أجل أن نحذر أن نكون من هؤلاء، وأن نحذر أن تنطبق علينا صفات بعض هؤلاء. المنافقون جميعا متفقون على شيء واحد، وهو ترك الاهتداء للوحي. أنت إنسان تحتاج إلى منهج، تحتاج إلى دستور، تحتاج إلى قانون. ما المنهج الذي تسير عليه؟ ما ما القانون الذي يقنن تصرفاتك؟ ما الدستور الذي تهتدي به؟ المنافقون جميعا أنكروا الوحي ورفضوه، والدليل فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. الوحي في واد، ومبادئهم وأفكارهم وقيمهم وأساليبهم وحركاتهم في واد آخر، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. والشياطين كما تعلمون يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني ملخص هاتين الآيتين أنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت كمسلم هذا حكم الله في الربا، وهذا حكم الله في العلاقة مع النساء، وهذا حكم الله في الغيبة، وهذا حكم الله في الزواج. فإذا رفضت حكم الله ولو كان الرفض داخليا، فأنت شئت أم أبيت وقعت في خندق المنافقين. يعني المنافقون اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني كتاب لا يصلح لهذا الزمان، كتاب نتبرك به ولكن ليس هو الدستور، ليس هو القانون، كتاب نتلوه على الأموات، كتاب نقرأه نتقوى، كتاب فصيح جدا إذا قرأناه استقامت ألسنتنا، معناها اتخذته مهجورا أنت. هذا الكتاب لم تر أنه الدستور الكامل. الحقيقة أول صفة من صفات المنافقين في قلوبهم مرض، هذا المرض حب الدنيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: حبك الشيء يعمي ويصم. حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا هو الذي يحمل على معصية الله، هو الذي يحمل على أن تأخذ ما ليس لك، هو الذي يحمل على أن تطغى وأن تبغي. لذلك في قلوبهم مرض، فلما أصروا على هذه الشهوات وتشبثوا بها فزادهم الله مرضا أطلقهم إليها لعلهم يتخلصون منها، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون على الله عز وجل. إذن أساس النفاق حب الدنيا، وحب الدنيا عبر الله عنه بكلمة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أحيانا المنافق لسبب أو لآخر يستمع إلى خطبة أو يجلس في مجلس علم، إذا انفض المجلس لو سألته عن كلمة واحدة ألقيت في هذا المجلس، والله ما بتذكر، عن آية واحدة، عن تفسير حديث واحد، عن محور الدرس، عن عنوان الدرس، والله ما بتذكر. إذا خرجوا من عند رسول الله قالوا: ماذا قال آنفا؟ ما فهمنا شيء. فرد عز وجل وصفهم فقال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يعني يقول الحجاج مرة رأى شخص يصلي قاعدا في دكانه وهو يبيع بعض الأواني، ودكانه سقفها مرتفع وعنده سلم وهناك رفوف بعضها فوق بعض، فقال له: بالله عليك هذا الإناء اختار أعلى واحد أريني إياه. بنشاط وضع السلم وصعد وجاء به، قال: لا ليس هذا، الذي إلى جانبه. صعد وجاء به. أراد الحجاج أن يمتحن صدقه مرتين وثلاث وأربع مرات وهو يصعد ويهبط. بعد إذن قال: تصلي قاعدا في دكانك وأنت في البيع والشراء نشيط جدا؟ أيام الإنسان يقول لك الإمام طوله، يعني بيكون قرأ آية زايدة، بتوقفه على باب الجامع بتحدثه ساعة على الواقف مفروض ساعة، تكثر آية يتلوها الإمام في صلاة الفجر زائدة، ووقف ساعة يحدثك في حديث سخيف وهو لا ينزعج. فلذلك هو المؤمن في المسجد كما يقولون كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، يعني متضايق. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. من علاماتهم كما تعرفون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النبي الكريم كان يقول أرحنا بها يا بلال. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقول عنه السيدة عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس معنا كواحد منا يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. إذن الذي يقوم إلى الصلاة كسلانا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة ليست طيبة في حق المسلم. ذكره لله قليل، يعني إذا خط معه في موضوع دنيوي خاض فيه إلى قمة رأسه، فإذا دخلت في موضوع ديني نظر إلى ساعته خلاص. تعذرني أنا مستعجل، أنا موعد ساعة ونصف يستمع إليك بنهم، ما دام موضوع بالتجارة والمشاريع والاستيراد والتصدير وأسعار العملات. أما إذا دخلت في موضوع ديني اعتذر فورا. فلذلك ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق مشكلته أنه يجعلك في حيرة، لا هو مع المؤمنين فيقطف ثمار الإيمان، ولا هو مع المنافقين مع الكفار فيعني لا تظنه وتستريح منه. أحيانا تلاقي طالب ما عمل دروس، لو دخل بصنعة كان تعلمها وكان يعني أتقن صنعة، طالب ما له طالب معطل وقته، له طالب يتعلم يأخذ شهادات عليا يتفوق ينتهي طبيب مهندس محامي مدرس، وله إنسان أتقن عمل يكسب منه رزقه. لا إلى هؤلاء هم بعد، ولا إلى هؤلاء. لو كان مؤمن صادق قطف ثمار الإيمان شعر بالراحة تيسرت أموره تجلى الله على قلبه ألقى الله في قلبه نورا شعر بطمأنينة حياته سعيدة بيته سعيد. ولو كان كافر لم طبق عليه قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني باللغة العامية خذ ومحي الدنيا هذا خلصنا. لا هو من المؤمنين فيقطف ثمار الإيمان، ولا هو من الكافرين حتى يخرج من العناية المشددة. يعني امبارح حضرت مولد رجل أصيب بحادث سير وقطعت يده بهذا الحادث، بعد أن شفي من الأعراض الجانبية من هذا الحادث أقيم له مولد جيد، فألقى فيه بعض العلماء كلمات، فأنا خطر في بالي هذا المعنى أنه شابين، واحد طالب مدرسة والثاني بلا دراسة وبلا عمل، يعني عواقلي. طالب المدرسة إذا تأخر يحاسب، إذا لم يحفظ الدرس يحاسب، ما كتب وظيفة يحاسب، نسي الكتاب يحاسب، مرة جيب والدك، مرة وقع تعهد، مرة قف خارج الدرس، مرة. فمش في همه لهذا العواطلي، قال له أنا أعوذ بالله مين بيسترجي حاكيني أنا؟ ما حدا بيقول لي لا جيب والدك ولا عمل تعهد ولا شيء أبدا. بس في جواب لطيف كثير، أنت خارج مدرسة، هذا مستقبله معروف، هذا طبيب آخرته. فلما الإنسان الله عز وجل بيهمله تلاقي يعني ازداد قوة ومنعة وغنى وهو غارق في المعاصي. فإذا بيفتخر أنه هو ما في شيء، لا معه مرض ولا في عنده مشكلة وشغله ماشي، كما كهذا الشاب الذي لا في العمل لا في العير ولا في النفير، لا في التعليم ولا في المهن ولا في الحرف، فلتان. يعني قد تكون بعض العبارات قاسية لكنها معبرة، دابة فلتانة، فلتان، لا في قيد يقيده، لا في قانون يحكمه، لا في قيم يتقيمه، لا في شرع يهتدي فيه، لا في كتاب يطيعه، يفعل ما يشاء بلا حساب. فلذلك الإنسان إذا شعر أن الله يتابعه وأن الله يحاسبه على حركاته وسكناته وخطراته فهذه من نعم الله الكبرى. يعني أنت في العناية المشددة، أنت قبل كل شيء إما أن تكون في العناية المشددة. قال له عظني ولا تطل، أطول علي أحد الأعراب، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قال له أريد أخف من ذلك يتقيل علي، قال له إذن فاستعد للبلاء. فالمؤمن مبتلى. في قصة غريبة جدا، يعني في صحابية لها زوج ما مر مريض بحياته، لا مرض ولا مشكلة، والمال بين إيديه موفور وصحته طيبة، فخافت أن يكون منافق هذا، فذهبت إلى النبي لتشكوه، ما رد إياها الزوج، هذا مو معقول يكون مؤمن الزوج هذا. المؤمن مبتلى، مبتلى بتحاسب بتعاتب، مرة بيمرض مرة بتألم مرة بيضيق الله عليه. قال له يا محمد أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره، أشبع يوما فأشكره، هذا ما في شيء، لا وجع رأس ولا ألم ولا هم ولا حزن. فذهبت زوجته إلى النبي لتشكوه ولعلها تبتعد عنه، وكان في رفقتها، وقع في الطريق فتعثرت قدمه، فقالت ارجع، انتهى الأمر، يعني أصبحت مبتلى خلاص ارجع مشي الحال. فالمؤمن ضمن العناية المشددة، ضمن العناية المشددة الله عز وجل. أنا والله أقول لكم هذا الكلام، يعني الله عز وجل لما بيحاسبك بالدنيا، لأنه هكذا تروي بعض الأحاديث، ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام زار أحد أصحابه كان مريضا، قال يا رسول الله أدعو الله أن يرحمني. فيبدو أن النبي سأل الله عز وجل أن يرحمه، فقال الله عز وجل كيف أرحمه مما أنا به أرحمه، وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أنا أقول لكم والله وأنا صادق في الكلام، إذا أحدكم الله عز وجل يعني يتابعه تماما، كلما زلت قدمه جاء العقاب، والله ليفرح لأنه في العناية المشددة. وإذا رأى نفسه يسيء ولا يحاسب، معناها ليحزن لأنه خارج العناية المشددة تماما، كهذا الذي يقول أنا ما حدا يحاكيني ولا كلمة، أنت خارج مدرستين، أنت فلتان، طبعا ما فيني حاسبك. فالمنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. المنافق إذا كان له قضية، يعني قضية تجارية، خصومة تجارية، دينة، عنده حاسة ثابتة، إذا بتنحل عند العلماء، أنا أخي بدي الشرع، إنه بجوز القانون ضده، القانون، أما الشرع معه، بتلاقي بده بقى العلماء، بده أخي، أنا بدي حكم الله، وأيام بيشعر بالحاسة الثابتة، الشرع ليس معه، ما القانون معه، أنا بدي المحكمة. نحن بلد في محاكم، فدائما لاحق مصلحته. إذا بتنحل قضيته مع الشرع صار مع الشرع، بتنحل مع القانون صار مع القانون. هي أيضا صفة من صفات المنافقين، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. نحن معكم، نحن منكم وفيكم. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المنافق طريق اللسان، ذرب اللسان، يعني أحيانا عنده قوة إقناع، فصيح أحيانا. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني بالمناسبة، وهي القصة الآن حالكم إياها، أنا بعدها من أخطر القصص. يعني أنت لو كنت طريق اللسان وعندك بيان، عندك قوة إقناع، واستطعت أن تنتزع حكم، لا من فلان أو علان، لا من شيخ أو غير شيخ، أن تنتزع حكما لصالحك من فم رسول الله. في أعظم من رسول الله؟ من فم الصادق المصدوق، من فم المعصوم، من فم سيد الخلق، من فم حبيب الحق. ولم تكن على الحق لا تنجو من عذاب الله. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار. ما قولكم؟ علقتك مع مين؟ مع الله عز وجل. لا تنجو. فهذه بده فتوى من فلان، فتالك وسدالك. لو فتالك، لو النبي فتالك، لو لم تكن على الحق واستصدرت من النبي فتوى، لا تنجو من عذاب الله. هذا من ضعف الإيمان، من الشرك الخفي في الإنسان، أنه أخذ فتوى أخي إن شاء الله برقبته، مش برقبته. لا تنجو أنت من عذاب الله. لو استصدرت فتوى من فلان، من زيد، لو استصدرتها من رسول الله لا تنجو، وهذا الدليل القطعي. قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. المنافق مفسد. معنى مفسد يعني الشيء يخرجه عن طبيعته. الماء، الماء طاهر، الماء لا لون له، لا رائحة له، لا طعم له، هذه صفاته. ما معنى إفساد الماء؟ تلويثه، أخرجته عن طبيعته. طيب هذه الفتاة طاهرة، نقية، شريفة، خجولة، صاحبة حياء، إذا أخرجتها من حيائها، أخرجتها من عفتها، أخرجتها من صونها، ففسدت بأي غطاء، أنه مشاركة أو أنه المرأة نصف المجتمع أو كذا. المنافق مفسد وهو لا يشعر. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أحيانا يفسد فتاة وقد تكون ابنته، يعني لك أنا ما بحب ربي بنتي تربية استقلالية، لها أن تفعل ما تشاء وأن تصاحب من تشاء وأن تأتي متى تشاء، هكذا التربية الحديثة لإلك. لما أطلقت لها العقال وانطلقت كما تشاء وهي ضعيفة الإيمان، فربما أغواها فتى، ربما جرتها فتاة إلى مكان لا يرضي الله عز وجل، أنت أفسدتها. لذلك هذا الجواب يوم القيامة تقول له يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، هو الذي أفسدني. يعني إن رأى ابنه لا يصلي ولا يستقيم، لكنه متفوق في دراسته، مرتاح تماما، يريد مستقبله الدنيوي فقط. حتى إذا أرسله إلى بلد أجنبي ليتعلم اللغة ولا يحفل لما يفعله في هذا البلد من موبقات، المهم أنه عاد متمكنا من اللغة. هو يفسد، قد يفسد بين شريكين، بين أخوين، بين جارين، على كل إفساد الشيء أن يخرج عن صلاحه. إذن وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. المنافق لا يرضى بحكم الله عز وجل، والدليل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا يقبل حكم الله عز وجل لأن شهواته تغلبه. والمنافق يشعر أنه غير مصدق، فأحيانا يلقي كلامه ويدعمه بالأيمان المغلظة، لما اليمين؟ لما تحلف؟ من يكذبك؟ يشعر أنه غير مصدق، ليس نظيفا من الداخل، ليس صافيا. قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا وعاد من غزوته يجلس لسماع أعذار المؤمنين، في أناس تخلفوا، فمرة عاد من غزوة واصطف المخلفون وسمع أعذارهم واحدا واحدا، كل واحد قال أقسم أيمانا مغلظة أنه كان مشغول، أنه كان مريض، زوجته مريضة. سمع إلى 70 رجل، ثم جاء مؤمن صادق قال والله يا رسول الله حينما دعوتنا إلى الجهاد ما كنت في وقت أنشط من هذا الوقت ولكنني تخلفت. فالنبي الكريم تبسم وقال أما هذا فقد صدق، معناها 70 كانوا كذابين، قال أما هذا فقد صدق. وهذا الذي مع رفاقه 3 أو 2 الذين أمر الله عز وجل بمقاطعتهم 50 يوما ثم تاب الله عليهم. كن صادقا مع الله، كن صادقا مع نفسك. أما الكذب سهل، لكن إذا كذبت سقطت من عين الله وانتهى الأمر. فيحلفون بالله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، متكلمين ملء السمع والبصر. قال كأنهم خشب مسندة، يعني صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أما في أمور دنياهم متفوقون، يعني أيام الإنسان يكون الله عطاه هيئة، طول، فخامة، لون، عيون واسعة، جبهة عريضة مثلا، طريق اللسان أنيق جدا، ما قيمة هذا؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا، مثقف ثقافة عالية بتفلسف عليك دائما، وإن يقولوا تسمع لقولهم أما عند الله كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. الحقيقة أن الإنسان أحيانا مثل ما قلت لكم الأحنف ابن قيس كان قصير القامة أثمر اللون غائر العينين ناسئ الوجنتين مائل الذقن أحنف الرجل ضيق الجبهة ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه. مرة كان عند معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يأخذ لابنه يزيد، فتكلم الناس في مدح يزيد وبقي أحنف صامتا، فصمته أحرج المجلس. قال: تكلم يا أحنف. قال: أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت. فكان تلميحا أبلغ من تصريح، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. إذا الأمور الشكلية الظاهرية لا قيمة لها عند الله أبدا. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أنا مرة يعني سمعت كلمة من شخص قال لي: أنا عملي قذر. فأنا عمله قذر يعني، لكن غني من أهل اليسار. بعد يوم اضطريت صلح مركبتي عند إنسان مؤمن، فلابس أفرول أزرق، أصله أزرق من الشحم والوحل صار أسود، صلح تصليح متقن، أخذ سعر معتدل. قلت: والله هذا عمله نظيف. قارنت: هذا عمله نظيف. الأيام يكون وضعك خشن جدا متعب، بس في استقامة، في صدق، في إخلاص، في انضباط، في طاعة لله عز وجل، فأنت عند الله عظيم. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. قل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. المنافق إذا كان المؤمن أصابه خير بتعب، بتألم جدا. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يعني المنافق بيحب أنه المؤمن ينحكى عليه، بيحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين. ما قلت لك كله خلق مثلا، كلها زعبرة، بيتمنى أنه هيك الدعوة إلى الله تحطم. بيتمنى إنسان مؤمن في موطن إعجاب الناس ينحكى عليه. إن تصبك حسنة تسوءهم، دائما بتربص بالمؤمنين، فإذا أصابهم الخير تألم جدا، وإذا أصابهم الشر ارتاح. إذا هو ليس منهم، هو في خندق آخر. ما دام فرح لمصاب وتألم لما يسرهم، إذا هو في خندق آخر. قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. المنافق مادي، يعني إذا أنفقت مال أمامه يقول لك: بلا جنان، ضب القرشين خليك ياهم. إذا خدمت إنسان يقول لك: شو بدك فيه؟ شو جايك منه يعني؟ بثبط لك عزيمتك دائما، مثل واحد مثل الجمر بيكون بصب عليك ماء. تكون متقد، أنت حماس، تحب تعاون الناس، عاود بيتك أريح لك. شو بدك الناس؟ ما منه غير وجع الراس. إن أنفقت أمامه بيتهمك بالجنان، ضب قرشك خلي معك. هلا وقالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. هذا قول الكافرين كمان. قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني المنافق بضعف العزيمة، بيثبط الهمم، بيجعل المادي أزكى، والمؤمن المندفع لخدمة الخلق بيجعله أحمق. فدائما تقعد معه شوف حالك صغير أمامه، هو مادي صحيان. أخي بدي دين، أوعك تدين حدا، لو عملي عم تنزل سعرها ما تخسر مالك، بيمنعك الدين. لكن في تضخم نقدي 118 في السنة، وين عم تدين مصاريك؟ للسنة راح خمس مالك راح. فدائما ضعيف الهمة ويضعف همة الآخرين. إذا قال لك: أنا عم صلي الصبح حاضر بالمسجد، والله أخي بالليل لازم أطلع من بيتك، أنسب، أنا ناصحك. بدي اياك مصري بالمسجد ونحضر الدرس اللي اخذوا اسمك نحضر الدرس، يعني همه يخوفك، همه يضعف لك همتك، همه يبعدك عن الحق، همه يمنعك من انفاق المال. لو انه عاونت انسان بحب انه تبعد عن هالشيء هذا. لذلك الله عز وجل قال لو خرجوا، ليش الله كره انبعاثهم؟ قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. المنافق يكره حكم الله، قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني ما بحب، بحب الاختلاط، شو هي خذوا طريق ويا الله، شو هي وين عايشين أنتم؟ شو حنا كلها فيها زوجتك نحن؟ بقول له ما بده يعني يكره حكم الله، هذا حكم الله عز وجل، يكره حكم الله عز وجل. فذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الحقيقة أن سورة التوبة كما قلت قبل قليل وسورة المنافقون على الحكاية، هاتان السورتان فيهما وصف دقيق دقيق لأحوال المنافقين. فلذلك نحن يعني إذا قرأنا هاتين السورتين واستنبطنا بعض الآيات التي تصف المنافقين، كما يسأل المريض الطبيب أعطني قائمة بالممنوعات حتى لا أتورط فيها أبدا، والمؤمن كذلك. يعني أجمل موقف أو أدق موقف للمنافقين، أدق موقف يوم القيامة في سورة الحديد، نعم الآية 13 ما جاي. المنافق مع المؤمن كان في الدنيا في جامع واحد حاجين سوا، يعني هو مظهر ومظهر كالمؤمنين تماما. في يوم القيامة كما قال الله عز وجل وضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قالوا ألم نكن معكم نحن؟ الجواب ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فتنتم أنفسكم في الدنيا وتربصتم بالمؤمنين تتمنون أن يأتيهم الشر، وارتبتم بكتاب الله وغرتكم الأماني كانت الدنيا تملأ قلوبكم حتى جاء أمر الله وهو الموت وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. موقف مؤلم جدا. ألم نكن معكم؟ يعني لما النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سألت السيدة عائشة، قالت له يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ نعرف بعضنا، واحد شاف جاره ابنه، قال نعم يا أم المؤمنين إلا في ثلاث مواطن، إذا الصحف نشرت وعند الصراط وعند الميزان. يعني في هذه المواقف الثلاث لو وقعت عين الأم على ابنها لا تعرفه لهول الموقف. الله عز وجل قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة. ما قال كل مرضعين، لو قال كل مرضع يعني امرأة ترضع ابنها في طور الإرضاع، أما كل مرضعة ابنها على ثديها تلقيه وتهرب. تضع كل مرضعة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيوم القيامة لو وقعت عين الأم على ابنها لا تعرفه. قال فإذا وقعت عين الأم على ابنها في غير هذا الموطن، غير الصراط والميزان، وإذا الصحف نشرت تقول له يا بني جعلت لك صدري سقاء وحجري وطاء وبطني وعاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول لها ابنها ليتني أستطيع ذلك يا أمه، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. فهو الموقف مؤلم، ألم نكن معكم؟ انظرونا نقتبس من نوركم، يعني حسن لله قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، في الدنيا كنتم غافلين، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ثم ضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالدنيا. هنا وصف المنافقين الدقيق، فتنتم أنفسكم في الدنيا وتربصتم بالمؤمنين تتمنون أن يأتيهم الشر وارتبتم بما جاء بكتاب الله، كلام الله ليس لأسمعك وبصرك، وغرتكم الأماني، بالك أحلام بيوت ومراكب ونساء وحدائق غناء وسفر حول العالم وأرصيد كبير وفتنان، بيجي بالك يعني خواطر من هالنوع، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الموت وغركم بالله الغرور. الشيطان قال لك أنت مو من أمة محمد، هذه أمته مرحومة، النبي لن يدخل الجنة حتى يدخل كل أمته قبله، وأن يعني الشيطان الله سماه غرور لأنه يغر المؤمن يغر المنافق ويمنيه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. والمنافق الشهير هذا ثعلبة الذي كان حمامة المسجد وكانت لا تفوته تحريم التكبيرة الإحرام خلف سيد الأنام، رآه النبي مرة بثوب بال قال كيف حالك يا ثعلبة؟ قال حالي كما تراني، شو الحياة هي؟ المؤمن الحمد لله بيكون ما في شغل أبدا، بيكون في عنده 50 علة في جسمه، الحمد لله الحمد لله، بتلاقي شخص بيقول لك ما بنعاش شو الحياة، دائما ناقم، قال له حالي كما تراني، قال له يا ثعلبة قليل تشكره خير من كثير يطغيك، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، قال له ادعو الله أن يجعلني غنيا، ألح عليه كثيرا. فتوجه النبي إلى الله عز وجل ودعا له بالغنى، هذا كثرت أمواله وملأ قطيع غنمه شعاب المدينة وصار غنيا وغاب عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. بصراحة أقول لكم أيام الإنسان يكون ما بلا شغل ما بيغيب عن درس، يعني إذا لقى شغلة صغيرة ما عدنا شفنا منه، وينك يا أخي والله مشغول يا أخي، أي ما بيصير هذا مجلس علم، هذا حبذا لو وأنت في قمة انهماكك في العمل أن تحافظ على مجالس العلم. غاب عن المسجد، النبي أرسل له من يطالبه بزكاة ماله، فقال له قل لصاحبك، قال له أو ما تراه صاحبا لك، ليس في الإسلام زكاة، قال له جمعت مع النفاق الكفر. نزل في حقه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يا رب إذا كان بتكرمني لحتى أعمل كذا، بكرمه ما بيطلع عن الضرر عليه. هذا المنافق بده أنه الله يكرمه يعطيه بيت يجعله تاجر، ربنا عز وجل يعطيه ما يريد، فإذا هو ينقص عهده مع الله عز وجل. هذه الصفات والله مخيفة أيها الإخوة، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نستوعبها وأن نخاف من أن تنطبق علينا كما نخاف مرضا عضالا، لأن المرض العضال ينتهي مع الموت، ولكن هذا المرض النفسي يبدأ بعد الموت. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.